وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءت رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. هذه آيات من سورة الروم، وهي حديث في أوائلها، وسبق أن ذكرنا بالأمس شيئا من خصائص هذه السورة وما تضمنته من مواضيع وعالجته من مسائل وبخاصة أنها تكاد تنصب على موضوع واحد وهو إثبات البعث على منكره. وفي السورة حشد من الآيات والبراهين في هذا الموضوع مما سوف يأتي تفصيله، وهي استفتحت بالخبر بين فارس والروم فيما يتعلق بالحروب التي بينهم ومواقف مشركي مكة وكذلك أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من هاتين الأمتين والدولتين، وكذلك نتائج الحروب التي تكون بينهما. ولا شك أيضا أن هذا دليل على أن البشر هم البشر في جميع التاريخ وطبائعهم لا تختلف، فدائما أهل الحق مع أهل الحق وأهل الباطل مع أهل الباطل، وكلما تقاربت المناهج كان التقارب في 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 الأهداف والطبائع والعواطف ونحو ذلك. وتكلمنا كذلك وخاصة في قول الله عز وجل: لله الأمر من قبل ولله الأمر من قبل ومن بعد. هذه قضية كبيرة، وحديث السورة عنها واسع جدا، أن الأمر كله لله من قبل انتصار فارس ومن بعدها وفي الأحوال كلها وأحوال الدنيا وشؤون الناس وتقلبات الأوضاع، كل ذلك لله سبحانه وتعالى ولله الأمر فيه. وكذلك أيضا قضية يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وقد وقفنا عندها وقفة وسوف يأتي لها مزيد بسط، وهو أن الله سبحانه وأن الله سبحانه وتعالى أعطى الناس عقولا كما أعطاهم علوما وهداهم إلى سننه في هذه الدنيا، بحيث إن من عرف هذه السنن وأخذ بها والتزمها وسار عليها فإنها بإذن الله تعطي نتائج عجيبة. لكن إذا ما اقتصر الإنسان على هذه الأسباب الظاهرية ظاهرا من الحياة الدنيا فإنه تصيبه غفلة ويصيبه طغيان، ولا شك أن هذا من أنواع البلاء والفتنة التي يبتلي الله عز وجل بها الناس. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فحينما يكسب الإنسان أو يدخل في دنيا المكاسب والتجارات ثم يعطيه الله مالا يغفل ويقول إنما أوتيته على علم عندي، وينسى أمورا أخرى مؤثرة لكنه ما عرف إلا ظاهرا من الحياة الدنيا. حينما يسلكون بعض المسالك التي تهدي إلى القوة وتعطي أنواعا من العلوم والمعارف والمكتشفات والمخترعات يفرحون بما عندهم من العلم أو بما جاءهم من العلم، فرحوا بما جاءهم من العلم وقالوا من أشد منا قوة. هذا كله علم من ظاهر الحياة الدنيا، بينما هناك مؤثرات أخرى يغفلون عنها، بينما هي موجودة ليس شيئا يخفى وإنما هو أمور ظاهرة وجلية وبينة، لكنها لا تكون ولا يهدى إليها إلا من يؤمن بالدين ويؤمن بالآخرة. ولهذا كان الحديث عن الإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر حديث القرآن عنه واسع جدا. فإذا ما تمكن اليقين في قلب المؤمن بما يتعلق بالغيب وبما يتعلق باليوم الآخر فإنه يضل في الدنيا ضلالا بعيدا. ولهذا قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولهذا سوف تأتي كل السورة بيان لهذه القضية، محاولة لأخذ العقول البشرية والفهوم الإنسانية حتى يتمكن منها هذا العلم، علم الآخرة والعلوم التي والآيات والسنن التي وضعها الله عز وجل في هذا الشأن. ولهذا قال سبحانه مباشرة أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. كما قلنا السنن الظاهرية شاء الله سبحانه وتعالى أنها غالبا ما تؤتي آثارها، فكثير من الأمم كافرة وغافلة ولكن أخذت الأسباب الدنيا فحصلت علوما كثيرة وحصلت أشياء كثيرة ومكتشفات كثيرة ومخترعات كثيرة في القديم وفي الحديث، وإن كان في الحديث أكثر وأكثر. لكن إذا كانوا ضالين عن الآخرة فإن هذه العلوم تكون أثرها لفسات ولا تؤدي النتائج الحقيقية التي يعني تتضمنها من حيث تحقيق السعادة للناس. ولهذا قال الله عز وجل أولم يتفكروا في أنفسهم، يعني من أجل أن تستبين المزيد من آيات الله عز وجل في هذه الدنيا ابدأ بنفسك. ولهذا قال سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أول ما يبدأ الإنسان أو أقرب ما إلى الإنسان هي نفسه، ولو ذهب يتفكر فيها وما فيها من الآيات وما فيها من العجائب وما فيها من لما انقضى عجبه أبدا. والتفكير في النفس يدرك شيئا منه العامي والبدائي، كما أن فيه أعماق ودقائق يعجز العلماء مهما دقت علومهم من الوصول إلى أشياء من كنها وأسرارها. ففي الأنفس من الآيات ما يكفي لأقل الناس علما وأكثرهم بدائية وأعمق الناس علما وأكثرهم تفسيرا. وهذا هو شأن آيات الله في الكون وآيات الله في الأنفس، وهذا هو شأن القرآن أيضا. القرآن لا تنقضي عجائبه، مائدة يأكل منها كل أحد ويأخذ منها كل أحد. الإنسان البسيط يقرأ ولا تنقضي عجائبه، والعالم مهما تعمق فإنه لا تنقضي عجائب القرآن. فقال سبحانه أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينها بالحق إلا بالحق. ويمكن أيضا أن يكون معنى أولم يتفكروا في أنفسهم يعني يتفكروا في داخلهم، طبعا لها معنى، يعني المعنى الأول كما ذكرنا أن يتفكروا في أنفسهم وينظروا ما فيها من آيات، أو يتفكروا في أنفسهم يتفكروا يعني كما تقول أضمر في نفسه وتأمل في نفسه، بمعنى أنه انفرد بنفسه وجلس يفكر، فيكون في أنفسهم جار ومجرور ليس متعلقا بيتفكروا، وإنما يتفكروا في داخل أنفسهم، في داخل أنفسهم، ويكون مفعول تفكروا ما خلق، يتفكروا في خلق السماوات يعني. ولا مانع من إرادة المعنيين جميعا، وقد نبه لذلك أهل التفسير. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وهذه أيضا قضية كبرى في التفكير في السماوات والأرض وما بينهما، بمعنى في كل المخلوقات ما كان خارج عن الإنسان، كل ما خرج عن الإنسان فإنه داخل، ويجمع أيضا داخل في الإنسان، لكن ما في السماوات والأرض وما بينهما هذا يشمل كل المخلوقات، بمعنى أن كل المخلوقات قابلة للتفكير وفيها من آيات الله عز وجل ومن العجائب ما لا ينقبض. وكما قلنا هذا أمر واسع يفكر فيها الإنسان البدائي والإنسان الساذج والإنسان ذي المعلومات القليلة وذي التحضر البسيط والإنسان العميق والمتخصص والراسخ في علمه وفنه وتخصصه. فالكون مليء بالآيات، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهم إلا بالحق. الحق الذي هو ضد الباطل، يعني ما خلق الله عز وجل شيئا عبثا، كلها مخلوقة بالحق، مخلوقة بالعدل، ليس هناك شيء عبث أبدا البتة. يعني أي مخلوق مهما دق فإن الله عز وجل ما خلقه إلا بالحق. ولهذا قال في خلق السماوات والأرض وما بينهما من دقائق المخلوقات من الذرات ومن النمل ومن إلى أكبر مخلوق كلها ما خلق الله سبحانه وتعالى إلا بالحق، لم يخلق عبثا ولم يخلق سدى، وتنزه سبحانه وتعالى عن العبث وعن الباطل. فإذا ما قارنت هذا بين الآية التي قبلها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فعلمهم الظاهر في الحياة الدنيا هم أخذوا بالأسباب، كان حقهم أن هذه الأسباب تقودهم إلى شيء أعمق، تقودهم إلى علم الآخرة وتقودهم إلى علم الغيب. وهي كما يعني نبهنا كثيرا، نحن نبهنا كثير في مناسبات كثيرة إلى أن علم الآخرة أيضا في متناول الناس لو كانوا يعقلون ويزداد تفكيرهم، بمعنى أن الإنسان وهو يأخذ بالأسباب ويتعاطاها من أجل أن يحقق مبتغاه يعلم أنه في بعض الأحيان أموره لا تتحقق له، وأنه حينما يحقق الشيء بالسبب لا يعني أنه هو الذي خلق السبب، ولا يعني أن أنه يعني عندنا قضيتان. قضية الأولى أنك حينما تتعاطى الأسباب هذا جيد وتنتج، لكن لا يعني أن هذا شيء خاص بك. كل من تعاطى السبب بإذن الله ينتج، حتى البهائم والحيوانات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير. الطير نفسها تأخذ بالأسباب تصبح وتتجه إلى تبتغي رزقها وتحقق مكاسب، تنطلق من الصباح وتذهب خماصا جائعة وتعود بطانا، تروح بطانا. فإذا لي يعني أخذك بالأسباب جيد، لكن لا ينبغي أن تغفل أن هذا ليس من خلقك ولا من قوتك ولا من صنعك، وإنما دلك الله عليها كما دل الحيوانات عليها. هذا جانب. فإذا لا يحتاج إلى أن تبطر ولا يحتاج إلى أن القضية فعلا أسباب، زرع حصد، طلب علما فحصل، فتح دكانا فكذب، وهكذا القضايا أسباب كل من أخذ بها. الجانب الآخر وهو أنه أيضا أحيانا الأسباب لا تنتج، فكان حق الإنسان أن يقف عند هذا، وهذا معنى أولم يتفكروا. هو مشكلة الإنسان أنه إذا تعود على شيء أخذه من جانب العادة، ما يعني غفل عن أن يتعمق في التفكير فيه. الإنسان أخذ شيء روتين كما يقال، من الصباح يغدو ويفتح محله التجاري، يفتح مصنعه، تجارته، نجارته، مكتبه، شركته، يعني لا يكاد يفكر إلا حينما يصدم أو حينما يؤخذ له شيء أو حينما تختلف عنده الوضع يبدأ التفكير. بينما لو استمر في التفكير لا ينقض العجب. فالأسباب الله عز وجل وضعها في هذه الدنيا وتنتج، لكن أحيانا ما تنتج، فكان حقك أن تفكر لماذا لا تنتج، وإذا لم تنتج ما هي النتيجة؟ النتيجة أن تعلم أن الله سبحانه أن وراء ذلك حكمة، لأنه لو كان الأسباب تنتج دائما لا 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 ما كانت الحياة على هذا النحو. لو كان كل من عالج شوفي ما صار في مرضى، لو كان كل من فتح دكان تاجر ما صار في فقراء، ولو كان وهكذا في جميع الدنيا لكان كل الناس ملوك وصار كل الناس تجار وصار كل الناس أغنياء وصار كل الناس صحة صار كل الناس، ولا أحيانا قد يكون زحة ما يموتون. بينما الله عز وجل ما بنى الدنيا على هذا، ولهذا كانت الأسباب تتخلف، يعالج الإنسان ولا يشفى، يتاجر الإنسان ولا يكسب، يتعلم العلم ولا يحصل كما يحصل غيره، وهكذا. فالناس متفاوتون في عقولهم، متفاوتون في إنتاجهم، متفاوتون في أعمالهم، متفاوتون في مكاسبهم، متفاوتون في جهودهم، وهكذا. إذن هذا من هنا الدعوة إلى التفكير، وأن لا يقتصر الإنسان على ظاهر الحياة الدنيا، وإن كان الظاهر مطلوب. هذا ليس يا إخواني، ذكر العلماء كما ذكر أيضا الإمام الشنقيط رحمه الله في قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ليس فيه تنفير من ترك ظاهر الحياة الدنيا، لا، خذوا بظاهر الحياة الدنيا واعملوا، لكن لا يكون صارفا لكم أن تتفكروا فيما هو أعمق، لأن الاقتصار على ظاهر الحياة الدنيا يؤدي إلى الغفلة عن الآخرة، وإذا غفل الإنسان عن الآخرة أدى إلى فساد الدنيا. الدنيا لا تستقيم إلا حينما يتوازن فيها العلمان، علم الدنيا وعلم الآخرة. أيضا تعطيل الدنيا أيضا غير مطلوب، ليس مطلوب من أن نترك علم الدنيا بحيث نعطلها وبحيث نعطلها، لأننا مأمرون بعمارة هذه الأرض. فعلم ظاهر الدنيا مطلوب، أن نعلم ظاهر حد الدنيا، لأن الله أعطانا العلوم هذه وأعطانا أسبابها وأعطانا، فنأخذ بها وتنتج، لكن لا نقتصر على ذلك. ولهذا الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة مغافلون. فقال سبحانه أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بحق وأجل مسمى. هذه مسألة أخرى، وهي أيضا ستبنى عليها السورة كلها. الجانب الأول أن كل ما خلقه الله هو خلقه بالحق، خلقه بالعدل، خلقه لحكمة، خالي عن العبث وخالي عن السدى وخالي عن الهمل. هذا جانب. الجانب الثاني أن له أجلا مسمى، هذه الدنيا غير دائمة. وإذا فكرت وجدت فعلا أن الدنيا تنتهي، ما في شيء يبقى في هذه الدنيا، ما في شيء معمر كلها. الإنسان يموت، كل البيوت تنهدم، كل شيء ينتهي، النبات، الحيوان، كلها تنتهي. فلو فكرت وجدت أن لكل شيء من هذه المخلوقات أجلا مسمى، أجلا محدد. طيب ماذا يعني أن تكتشف أو أن تعرف وتدرك أن لكل شيء أجلا مسمى؟ إذا مع أنك أنت لك أجل، وأن في أمر سوف يكون له ما بعده، وهي أمور كما أخبرنا الله عز وجل، أمور نستطيع أن ندركها بعقولنا، وأن ندركها بالنظر في آيات الله عز وجل، وأن ندركها بالنظر في سننه سبحانه وتعالى. ولهذا قال أولا يتفكروا، فندرك أن هذه الأشياء ما خلقت إلا بالحق، وندرك أيضا أن لها أجلا مسمى وموعدا محددا، تنتهي وتنقضي كل شيء ينتهي، يتحول إلى ينتهي غرضه، يتحول إلى رماد، يتحول إلى أشياء. أولما تفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. لأن فعلا مشكلة الناس الكفار هي الإيمان بلقاء الله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالغيب. هذه قضية كما قلنا كبرى جدا، والقرآن يتحدث عنها كثير، يتحدث عن الغيب ويتحدث عن لقاء الله ويتحدث عن اليوم الآخر. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بحياة الدنيا، وقال الذين يرجون لقاءنا، وإذا استطاع لهم أن يأتوا بيات قال الذين يرجون لقاءنا أيكون بيات قال الذين لا يرجون لقاءنا إلى آخره. فالذي لا يرجو لقاء الله هذا مشكل، لا يؤمل ولا يؤمن بأنه سوف يلاقي ربه، هذا حياته الدنيا بس، وهذا النتيجة فساد. لأنك إذا كنت ترى أنك لا تحقق مبتغاك وأنه ليس هناك حياة إلا هذه الدنيا، سوف يتهارش الناس ويتقاتلون ويتظالمون، لأنه يريد أن يأخذ حقه الآن ما في آخرة. بينما الإيمان باليوم الآخر يؤدي إلى أنك تعلم أن المظلوم سوف ينتصف من ظالمه، والمحسن سوف يلاقي جزاء إحسانه، والظالم سوف يلاقي جزاء ظلمه، وهكذا. ولا يظلم ربك أحدا، وكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولهذا قال هنا وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. فالكفر بلقاء الله يؤدي أن تكون الحياة جحيم، أن تكون حياة الدنيا جحيم. ولهذا وخاصة أدركنا زمنا الآن فيه من المكتشفات وفيه من المخترعات وفيه من وسائل الراحة وفيه من وسائل الترف ووسائل النعيم ووسائل كسب جالبات الراحة، ومع هذا ما حقق الناس الحياة الطيبة التي يبتغون والحياة السعيدة التي يريدون، بل ازداد تهارشهم وازداد تقاتلهم وازداد تصارعهم، ووظفوا كل ما عملوه ما علموه من علوم ومخترعات ومكتشفات ومكتسبات وظفوها في سبيل التناحر وسبيل أن يطغى بعضهم على بعض. لماذا؟ لأنهم لا يرجون لله وقارا ولا يرجون اليوم الآخر، وبهذا تكون فساد الدنيا. فساد الدنيا حينما يطغى أحد العلمين على الآخر، وحينما تكون الدنيا غاية. الدنيا أصلها قراءة متاع، والدنيا دار ممر، والدنيا مزرعة، والدنيا يعمرها الإنسان لما وراءها. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذه قضية كبرى، وخاصة أن الحديث عن الذين يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا. فالإنسان إذا غفل عن الآخرة اعتد بنفسه وأطغته قوته وأطغاه علمه وأطغاه ما وصل إليه من مال وما وصل إليه من مرتبة. إنما أوتيته على علم عندي. فإذا مس الإنسان ضر لعانا، ثم إذا خوله نعمة قال إنما أوتيته على علم عندي بل هي فتنة، إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. وقارون قال إنما أوتيته على علم عندي. فبينما لو تفكر الإنسان كما أمر الله عز وجل هنا وسار في الأرض لوجد أمما حصلت من القوى وحصلت من أنواع العلوم والمعارف، ثم هل انتهوا؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة. الله عز وجل أخبر عن عاد ومدينتهم إرم التي لم يخلق مثلها في البلاد، فما رأيت في بلد الله عز وجل أخبر أنه لم يخلق مثلها في البلاد. يعني وصلوا إلى درجة من المدنية وإلى درجة من القوة وانتهى. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد آثارهم موجودة، آثار الأمم كلها الآن، آثار الفرس، آثار الفراعنة، آثار الرومان، آثار الهنود والصينيون، لهم آثار تاريخ موجودة شاهدة على حضارات قديمة شاهقة. انتهت كل هؤلاء، انتهوا. فإذا يعني حقك إذا أعطاك الله علما أو أحسست أن عندك نوعا بلغت نوعا من القوة أو نوعا حتى أن لا يبطل كذلك. فكل ولاة الذين سبقوكم كلهم علموا ظاهرا من الحياة الدنيا.
وإذا قالت له أما عاد فاستكبروا في أرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقه هو أشد منه قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وقال في آية أخرى ولقد مكناهم فيما يمكناكم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة هؤلاء كلهم قوم عاد كانوا على درجة من علم وعلى درجة من القوة وعلى درجة من المنتجات الحضارية ما انتهت كلها ذهبت. هذا هو التفكير الذي ينبغي أن يكون، هذا النوع من التفكير الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة، كانوا على درجة القوة سواء قوة عسكرية قوة عمرانية قوة علمية كل ذلك كان الله عز وجل أخبر أنهم على هذه الدرجة. ولهذا فلما جاءتهم رسلهم البينات فرحوا بما عندهم من العلم. هذا مشكل. ومع الأسف يعني في وقتنا الحاضر يعيشون هذه الحالة، يعيشون حالة فرح ما عندهم من العلم. والفرح هنا الفرح المذموم بمعنى فرح البطر، أما الفرح لا 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 النوع من السرور أو الفرح الذي بنعمة الله أو الفرح برحمة الله وبذلك فليفرحوا هذا مطلوب، هذا مشروع وهذا فطري، إضافة إلى أنه أيضا قد يكون شكر نوع من شكر النعمة. لكن الفرح الذي يؤدي إلى بطر ويؤدي إلى غفلة ويؤدي إلى إعجاب بالنفس فرحوا بما عندهم، فلما جاءتهم رسلهم البينات فرحوا بما عندهم العلم وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. وكما قلنا وقت حاضر وصلوا إلى العلوم فعلا بطروا بها وفرحوا فرحا فيها يعني أدى إلى 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 الاستكبار وإلى العلو وإلى الطغيان وإلى الفكرة الظالمة. كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. أثار الأرض يبدو والله أعلم أن أثار الأرض بمعنى أنهم أخذوا بالأسباب ودلهم الله عز وجل على كثير من الأسباب، لأن بعض الأسباب يولد بعضها بعضا. الأسباب الكبيرة التي تنتج إنتاجا كبيرا هذا لا يكون إلا بالإثارة ولا يكون إلا بالازدياد من العلوم والمعارف. مثلا المنتجات الحضارية المعاصرة بلغوا شيء كثير يعني، وقد يكون يعني في مثلا لو فكرت في البنيان يبنون إلى أدوار عالية 30 40 50 60 70 دور، ثم لو فكرت في الأشياء التي تنقل أدوات البناء أشياء أنواع من الآلات وأنواع من وسائل البناء والمعدات الثقيلة إلى شيء فالتفكير يولد تفكيرا آخر. أثار الأرض وكما يقول في الكلمة الدارجة معروفة الحجم والاختراع، فالإنسان إذا احتاج اخترع وإذا أراد أن يزداد ازداد لأن الله عز وجل يهديه للسنن. فإثارة الأرض وإثارة الأشياء والحفظ على التفكير يولد شيء كثير، وهم الآن لا ينقطعون في تفكيرهم وهذا أمر محمود ليس مذموما في ذاته. الآن دقائق المكتشفات دقائق المخترعات الإلكترونيات أشياء دقيقة جدا ومتواصلة وما في إشكال، هذا ليس ممنوعا، وهذا من الإثارة بحيث لا يقتصر الإنسان على شيء وإنما يتطلع إلى أشياء كثيرة، هذا مطلوب لكن في حدود الضبط الشرعي وضبط الطبيعة معرفة طبيعة الدنيا ما هي وظيفته وما هي وظيفة الإنسان في هذه الدنيا. نعم من وظيفته أن يعمرها وأن الله جعل مستخلفا فيها، لكن فيه حدود ولا يكون الأمر قاصرا على ظاهر الحياة الدنيا. ولهذا قال وأثاروا الأرض، فكانوا يأخذون بالأسباب وكانوا يعملون وكانوا ليسوا سذجا وليسوا بدائيين، وإنما كانوا على مستوى من حضارات أهل الدنيا. وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، يعني والسابقون عمروها أكثر مما عمرتم أيها الحاضرون، وخطاب لمن تنزع المقال وإلى ما شاء الله. ومع هذا قضية انتهت، كل هؤلاء انتهوا، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. لكن وجاءتهم رسلهم بالبينات، هذه المشكلة، هي المشكلة فعلا البطر والاستكبار. والله يا إخواني مع يعني مع الأسف في الوقت الحاضر نستغرب يعني الـ 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 يعني في علوم وفي مكتشفات وفي مخترعات وفي، لكن مع الأسف أنها أدت إلى الضلال. يعني القرآن فيها كأنه لم يتنزل إلا الآن، يعني كان حقهم أن هذه العلوم والمعارف تدعوهم إلى الإيمان وتدعوهم إلى الهدى، لكن مع الأسف حتى بعض المنتسبين للإسلام أيضا أضلتهم هذه العلوم. وحينما ترى أحيانا بعض المطارحات الفكرية والحوارات ترحم هؤلاء وتشفق عليهم، يعني جاءهم الحق وجاءتهم الرسل وما هذا ما تقول هذا رجعية وهؤلاء قادمين وهذا وأنتم تتكلم علوم قرون بائدة وهم متخلفة وهم. فالقرآن لا يمنعكم من علومكم المعاصرة ولا يمنعكم مكتشفاتكم ولا يمكن أن يقف فيها، وإنما يريد أن يهذب السلوك، يريد أن الناس لا تتهارش لا تتظالم. في دليل الآية مبثوثة، وأن يعني كان حقك أن تفكر، نعم أنت اكتشفت ما اكتشفت، لكن في أشياء ما اكتشفتها أو في أشياء يعني موجودة بين يديك تنتج أشياء أخرى. ولهذا قال سبحانه وجاءتهم رسلهم بالبينات، يعني على الرغم مما وصلوا من حضارة وصلوا من قوة وصلوا من إثارة الأرض ومن أسباب العمران، عمروها أكثر مما عمروها، لكن مع هذا ما كان هذا سبيلا لهدايتهم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. ولهذا قال هنا وجاءتهم رسل بينهم فما كان الله ليظلمهم، كذبوا بالرسل وفطروا وقال ما نشهد منا قوة، قالوا اتيته على علم عندي وفرحوا بما عندهم من العلم، وكذبوا رسل الله وما امنوا بلقاء الله ولا كانوا يرجون لله وقارا ولا يرجون اليوم الاخر، وهذا مشكل. ولهذا قال وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم، بمعنى ان الله ارسل الرسل وقامت الحجج، ولكنهم فكانت العاقبه ان الله دمرهم فدمرناهم وقومهم اجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا وشاهدة. وهذه كل آيات مبثوثة موجودة. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولا شك أن هذا من أعظم الظلم، جاءت الرسل وجاءت البينات والآيات والحجج ولكن الهداية بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، هذه العاقبة. يعني وكان بالإمكان في قوله تعالى فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هي فيها دليل على أن الموضوع انتهى، لكن أتى هنا بالتأكيد. يعني كما قلنا لكم هذه السورة فيها تركيز عجيب على آيات الله عز وجل في هذا الباب، في باب البعث والنشور وباب الخطاب العقلي، خطاب عقول الناس فيما وهبهم الله عز وجل من آيات ومن تفكير. ولهذا قال هنا تأكيدا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم كان عاقبة، طبعا قل يا أكثر ثم كان عاقبة قل يا بالضم وقرأ مشهورة بالفتح ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، الذين أساءوا طبعا السيئة يعني كفروا، السوء يعني عاقبة، كان عاقبة السيئة يعني الجزاء السيئ. لكن ما هو موقعها من الإعراب؟ طبعا ابن كثير أشار إلى هذا، إلى موقعها من الإعراب. قال ثم كان إلى آخره، وقال كما قال إلى آخره، وقال فإن تولوا. وعلى هذا تكون السوء منصوبة مفعولا لأساء، بمعنى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، بمعنى الذين فعلوا السوء، فتكون على كلام الشيخ أنها مفعول لأساءوا. ثم كان عاقبة الذين فعلوا السيئات كذا يعني. وقيل بل المعنى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، أي كانت السوء عاقبتهم لأنهم كذبوا بآيات الله. ويبدو هذا أقوى مما ذكر الشيخ، هذا يبدو أقوى من ما ذكر الشيخ رحمه الله. السوء يبدو أن خبر كان، فعلى تكون السوء منصوبة خبر كان، هذا توجيه الجليل، وهو يبدو أقوى. ونقل ابن عباس وقتادة إلى آخره، وهو الظاهر والله أعلم. وهو الظاهر إذن هو رجحه ثلاثين على وهو أقوى الحقيقة، وهو الظاهر إذن فعلا يبدو أقوى أن عاقبتهم ونتيجتهم السوء والعاقبة السيئة. بس عجب يبقى كيف 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 تعرب عاقبة بالفتح، أما لو كانت ثم كان عاقبة السوء في ظاهرة يعني، لكن إذا كان بالفتح تصير بدل ها تصير سوء ما سوء ثم كان سوء عاقبتهم. ممكن تكون مبتدا أن كذبوا بآيات الله، فيصير أن كذبوا كأن تعليلية، لأن كذبوا إذا قلنا هذا لا تكون أن تعليلية، أن كذبوا لأنهم، فكان عاقبتهم لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فالمقصود هو أن هذا تأكيد لما أمر الله عز وجل به من تفكير ونظر وتأمل، فهؤلاء أعطاهم الله ما أعطاهم من العلوم والمعارف وأسباب عمارة الأرض، وعمروها أكثر مما عمروها، وكانوا على قوة، ومع هذا هذه عاقبتهم، فكان حقهم أن يفكروا وألا يغرهم ظاهر أو ما علموا من ظاهر الحياة الدنيا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول والدي متوفى، وقبل موته كان يتوعدني إن لم أدعو له كثيرا، وأنا الآن أدعو له، فهل أنا في خطر حيث أني أدعو له وليس كثيرا؟ لا، ما عليك خطر إن شاء الله، إنما ستجتهد قدر ما تستطيع. لا شك أن الوالد له حق في الحياة وبعد الوفاة، ولا شك أن حقه وبره بعد الوفاة بالدعاء له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء الرجل قال يا رسول الله هل بقي لي من بر أبوي شيء بعد وفاتهما؟ قال الدعاء لهما، الصلاة عليهما والدعاء لهما. فلا شك أن الدعاء للوالدين هذا حق لهما عظيم، وينبغي الإنسان يجتهد جدا أن يدعو لوالديه، ولا سيما أيضا ما دام أنه أوصاك وحرفك، طبعا أمرك ربك بذلك وأمرك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بذلك قبل، ولكن أيضا ما دام أبوك أيضا طلب هذا فعليك أن تجتهد على قد ما تستطيع على كل حال، ولا عاد أن تشتغل بما يشغلك من أمور دنياك وأمور نفسك، لا إشكال إن شاء الله، إنما تجتهد يعني بقدر ما تستطيع. ولا شك أن الكثرة تختلف. ولا ما نذكر القصة الطريفة التي تروى عن الإمام مالك، يقال أنه كان في الحلقة وتخاصم عنده أو استفتاه، اختلف عنده رجلان على طائر أنه يغرد، وكان المشتري مشترط أنه يغرد أنه لا ينقطع تغريده. فذهب عند الإمام مالك واختلف، فقال إن اشترط لأنه أنا اشترط على لأن هذا الرجل أنه لا ينقطع تغريد الطائر، وهذا والطائر لا يغرد يعني دائما وإن بعض الأحيان. قال عليك أن ترده ما دام اشترطت وأنا متحقق فرده. وكان بحق الإمام الشافعي وكان صغيرا فتى. فلما خرجوا عند الإمام مالك استدعاهم، قال ماذا قال لكم الإمام مالك؟ قال كذا. قال لا، إنما هل هو يغرد كثير؟ قال لي كثير. قال ما لا يغرد كثير، ما هذا كافي. فرجع إلى الإمام مالك، قال إن في حلقتك فتى يقول كذا وكذا وكذا، قال ادعوه. فجاء قال ماذا تقول؟ قال قلت قال أنه شرط أنه يغرد دائما، فقلت له هل يغرد كثيرا؟ قال نعم. قلت هذا كافي، ما في شيء يعني يستمر. قال ما إن أخذت هذا؟ قال من قول النبي صلى الله عليه وسلم لقصة إنه لا يضع العصا عن عاتقه، بمعنى مو معناته نايم وصاحي وقال العصا عن عاتقه، إنما معناه كثير يضع العصا عن عاتقه. قال أنت تفتي من اليوم فأنت تفتي. فحينما قال أدعى كثيرا فراد 24 ساعة، أي معنى أنك لا تغفل عن الدعاء، إنما تجتهد في أن تدعو لأبيك قد ما تستطيع إذا ذكرت وإذا في صلاتك في أحوالك، لكن أنك تغفل كلنا تغفل. وما هي صلاة التسابيح؟ أرجو توضيحها. لأربع ركعات تسليمتين أو بأربع تسليمات، هي بدعة على كل حال، لا تصليها. صلاة التسبيح بدعة، على الصحيح أنها بدعة. قال كما هو معروف من القرآن أن هناك سورة تبدأ بالحروف المقطعة فيذكر بعدها القرآن مباشرة، هل سورة آل عمران تعد مما ذكر القرآن بعد الحروف المقطعة مباشرة أم يعتبر ذكر صفات الله بعدها فاصلا؟ لا ذكر طبعا بعد الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، فهي مباشرة. لي عند شخصين مبلغ من المال دين، فهل يجوز شرعا احتسابهم زكاة هذا العام وإخبارهم بأنه أسقطت عنهم احتسابهم زكاة؟ لا لا، لابد أن يسددوا أو تعفيهم منها، لكن ليس من الزكاة، أو تعطيهم الزكاة أنت كمستحقين إن شاء أن يسددوا لك، يكون حيلة طبعا، إن شاء أن يسددوا لك وإلا إذا كانوا محتاجين، لكن تسقط الدين الذي عليهم وتحسب الزكاة هذا لا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكثر صياما بعد رمضان شعبان، فهل يجوز الرجل أن يصوم 25 يوما من شعبان متتالية 20 يوما؟ لا مانع، لكنه لا يصومه كله، فإنه يصوم أكثره. إذا قدم المعتمر السعي بين الصفا والمروة على طواف البيت هل عمرته صحيحة؟ لا، إنما لابد من الترتيب، الطواف ثم السعي. يقول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما هي الآيات المحكمات المتشابهات وما الفرق بينها؟ هنا المتشابه مقابل محكم. طبعا المتشابه ورد كثير معانية، أحيانا متشابه معنى يشبه بعضه بعضا، كتابا متشابها المثاني. وهنا المتشابه مقابل محكم، ولهذا دل عليه آخر الآية والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراجحون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالمتشابه وإن كان طبعا يعني خلاف في قوله والراسخون في العلم، يعني هل هم يعلمونه كما قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني كان على القراءة الثانية أو على التفسير الثاني التأويل الثاني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، بمعنى يعلم تأويله الله سبحانه وتعالى والراسخون، كما قال روي عن عباس قال أنا من الراسخين أنا أعلم تأويله، يعني متشابه. فالمتشابه طبعا ليست آيات الصفات، آيات الصفات ليست من المتشابه، آيات الصفات محكمات، إنما ممكن يكون التفويض في كيفيتها، أما في حقيقتها فهي ليست من المتشابه. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بصفات الله عز وجل وأن الله متصف بها على الحقيقة، لكنهم يفوضون في الكيفية، الكيفية فعلا متشابه لا نعرفها، المكيفية نفوض أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. يقول أعلنوا لنا في الباخرة أن الإحرام سيبدأ الساعة الرابعة، فلما جاءت الساعة الرابعة لبست ملابس الإحرام وبعدها لساعتين، قال لي الزملاء لماذا أحرمت؟ اخلع ملابس الإحرام لأننا سنذهب إلى المدينة أولا ثم من المدينة إلى مكة، وما كنت أعرف أننا سنذهب إلى المدينة، والذي تم أنني خلعت الإحرام بعدما لبسته بساعتين، وبعدما خلعته حزنت في نفسي وعزمت على أن أفارقهم وجدت إلى مكة، فهل علي شيء؟ وإذا أردت الآن أن آتي بعمرة ثم أين أحرم؟ لما أردت أن تذهب إلى مكة هل يعني لبست إحرامك؟ لعل السائل يقابلني إن شاء الله، لعل السائل يقابلني على مدار أكثر من 10 سنوات وأنا في يقينيات طيبة من حيث الرضا بقضاء الله الحمد لله والانتزال لأقداره، الآن في داخلي شيء من فساد أخشى معه أن أبتلى، وقد سلم الله ابنتي من فاجعة فقابلت ذلك بخواطر خبيثة. لا على كل حال ابقى على ما أنت عليه في يقينياتك الطيبة ولا شك أن الذي هداك إلى اليقينيات الطيبة لو فكرت لا وجدت أن ما في شيء اختلاف، فما الذي جعلك تحس بنوع من التغير؟ ما اختلف شيء، ولا سيما كما قلنا في هذا الدرس وفي غيره أن هناك أمور من وراء الشهادة وهي الغيب، فأنت تأخذ بما أعطاك الله عز وجل من أسباب وسنن وأمور، وما وراء ذلك تكله لله عز وجل. إذا ما سرت بإذن الله على هذا المسار ستبقى على 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 حياتك الطيبة وعلى يقينياتك الطيبة وعلى تمام، يعني ما أنا لا أرى، يعني لو فكرت بعمق ليس هناك أسباب لهذا التغير، اللهم إلا إذا كان يعني عندك رفقة فيه نوع من السوء أو التشكيك أو فالأحسن تجتنبهم، أما النظر المتعمق والمتأمل في سنن الله عز وجل فسوف تجد أن الأمور بين أسباب منظورة وأشياء غير منظورة، والأمور كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. واجتهد الحقيقة في قراءة القرآن، واجتهد في الأذكار، واجتهد في التأمل في آيات الله سبحانه وتعالى، وانظر أيضا إلى من هو دونك، ولا تنظر إلى من هو أعلى منك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. فتأمل في آيات الله وفي خلقه، ولا عليك إن شاء الله. يقول لا حافظين تزوجت بامرأة ثانية فاندفعت إليه يا أخي. لكن على كل حال هذا أمر طبيعية، ما في إشكال. وأيضا الاستمتاع، سنستمتع بأهله وأهله يستمتعون به بكل شيء، كل شيء مباح يعني. وإن كانت الناس تتفاوت في عشاقته مستقذرة أو غير مستقذرة، وإن كانت ينبغي إلى حد ما يعني يكون نوع من الذوق الرفيع حقيقة، وإن عاد الاستمتاع جائز الزوجان يستمتع أحدهما بالآخر بكل أنواع الاستمتاع، ما في يعني. ما عدا طبعا الدبر، هذا لا يجوز الوطء الدبر، أما ما عدا فا. يقول: فقدنا كثيرا من أهل العلم، فحبذا لو تتلفق عن الشيخ الألباني لأن وسائل ما تجنب. لا، وسائل ما قصرت الحقيقة، نتكلم عنه كثيرا. في أيام الأولى من وفاته ما كان في هناك، لكن فيما بعد لا، في كثير تكلموا كثير جدا يعني، وكان لا بأس يعني الكلام صحيح. ما تكلموا كما تكلم الشيخ عبد العزيز الله رحمه الله، شيخ عبد العزيز بن باز، لكن الكلام عن الشيخ رحمه الله كان جيدا، وانا اطلعت على شيء كثير في هذا الباب يعني. والحمد لله الشيخ له من الآثار وله من ما يرجى إن شاء الله يعني أن يبقى له ذكرا في الآخرة، فإن آثاره ومؤلفاته وله من التلاميذ وله من إن شاء الله الأثر كما يقال الفكري والشيخ لا شك أنه يعني أعطاه الله عز وجل علما، وأعطاه حسن معتقد، وأعطاه قبولا وآثارا، وأيضا مد الله في عمره ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يمد، فكانت آثاره على الأمة كبيرة وواسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يصلح ذريته وعقيبه، وأن يجعل فيهم من يخلفه في علمه وفضله. امرأة تقول: طفت طواف الوداع في الحج على نيتي أننا نغادر مكة الساعة 10 ليلا، ولكن شعرنا أننا متعبون فنمنا حتى صلاة الفجر، وغادرنا مكة بعد صلاة الفجر، ولم أطف طواف وداع ثان، فهل علي شيء؟ نعم، الأحوط أن يكون عليك دم، لأنكم بتم. أما لو كنتم بقيتم لاشتغالكم مثلا بانتظار رفقتكم أو بعض زملائكم، أو كنتم مشغولين بمتاعكم في حمله وتربيطه ونحو ذلك، ما في إشكال. لكن لا، أنكم بقيتوا ونمتم مجرد لأنكم متعبون، الأحوط في حقك أن تجبري ترك هذا الوقت.